قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: التأثير المتبادل بين القيادات الدينية والجمهور. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول واقع التأثير المتبادل، المحور الثاني ضغوط الجمهور والموقف الشرعي، المحور الثالث نماذج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. نرجو أن يوفقنا الله تعالى لبحث هذه المحاور وأن ينفعنا بذلك إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول، التأثير المتبادل، واقع التأثير المتبادل، من الواضح أن القيادات الدينية والتي تتمثل في هذه العصور والأزمنة بعلماء الدين، هذه القيادات الدينية تأثيرها واضح على الناس، فالناس يثقون بهذه القيادات غالباً باعتبارها تمثل وجهة نظر الدين فيما تطرح من آراء وأحكام ومواقف، ولأن الناس متدينون بطبيعتهم ويريدون الالتزام بدينهم، فإنهم يأخذون معالم دينهم من هذه القيادات الدينية ويتابعونها في مواقفها وآرائها. ورغم ما مرت به المجتمعات الإسلامية من محاولات لإبعاد أبنائها عن الدين وإبعادهم عن الالتفاف حول علماء الدين، التيارات الفكرية التي عصفت بالأمة والتي أرادت أن تشكك أبناء الأمة بدينها، وكذلك الإشاعات والدعايات والاتهامات التي أثيرت بشكل واسع ضد القيادات الدينية، ولكن كل ذلك لم يفلح في إبعاد جماهير الأمة عن قياداتها الدينية، لالتزام الأمة بدينها أولا، ولأن الأمة رأت أن البدائل المطروحة لهذه القيادات الدينية لم تكن على الدرجة المرجوة أو لم تكن تتمتع بالإخلاص والحكمة. جربت الأمة الأحزاب التي جاءت بمختلف الشعارات والتوجهات التي جاءت بمختلف الدعاوى، وجرت على الأمة الويلات، لم تستطع أن تصلح ولا أن تغير ولا أن تطور، وإنما بالعكس أصابت الأمة بالكثير من المشاكل والمصاعب والأزمات. ولذلك ازدادت ثقة الناس بدينهم وبالتالي بقياداتهم الدينية، ولو أخذنا نموذجا في العراق، كم كانت الاتجاهات المناوئة للإسلام أشاعت من الدعايات ضد الدين ومن الأفكار المناوئة للدين، وحاولت بمختلف الوسائل السلطات التي حكمت باسم تلك التيارات والأحزاب، كم سعوا لإبعاد العلماء عن الناس ولتحجيم دور الحوزة العلمية ودور المراجع ودور العلماء، وأمعنوا في الحوزة العلمية تنكيلا وتبعيدا وقتلا. كم من علماء الحوزة من فقهاء الحوزة العلمية في العراق نالوا الشهادة، سجنوا، طردوا، أبعدوا، أقصوا، ولكن لما انكشف الغطاء وانجلت الغبرة، وإذا يتبين أن الساحة وأن الناس في العراق يوالون قياداتهم الدينية ويلتفون حولها بشكل أذهل العالم، هذا الالتفاف حول المرجعية وحول القيادات الدينية، وهذا موجود في مختلف البقاع والمناطق وفي مختلف المذاهب، ولكن الدرجات قد تتفاوت من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. فهناك تأثير واضح من قبل القيادات الدينية على الجمهور في الأحكام الشرعية، في المواقف السياسية، في المواقف الاجتماعية، هذا أمر واضح. ولكن ما ينبغي بحثه، هل هناك في المقابل تأثير من الجمهور على القيادات، أم أن التأثير من طرف واحد، يعني فقط القيادات الدينية تأثر على الناس لكنها لا تتأثر بالناس؟ هل هناك تأثير من قبل الجمهور على القيادات الدينية، أو أن هذا التأثير منعدم؟ في الواقع لا شك أن هناك تأثير، ولا يمكن إنكار هذا التأثير. هذا التأثير بعض وجوهه إيجابية، في بعض وجوهه يكون سلبيا، وهذا التأثير طبيعي لسببين. السبب الأول أن القيادات الدينية بشرية، حالة بشرية، حالة إنسانية، وبالتالي لها مشاعرها، لها أحاسيسها، تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها، تتأثر بالمحيط الذي تنشأ فيه، يؤثر ذلك في تقويمها للأمور، في تشخيصها للمواضيع، في درجة المواقف التي تتخذها. هذه حالة طبيعية، بشر، ليسوا ملائكة وليسوا خارج إطار البشر. طبعا نحن لا نتكلم عن القيادات المعصومة، القيادات المعصومة لها وضعيتها الخاصة، الأنبياء، الرسل، الأئمة المعصومون، وضعية خاصة، لكن الإنسان بشكل طبيعي يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه. الدرجة العلمية التي عند العالم لا تمنعه بالكامل عن التأثر من محيطه وبيئته، وقد يكون التأثير في بعض جوانبه إيجابيا. هذا أولا. ثانيا، هناك حكم شرعي، هناك رأي شرعي، وهناك موضوعات خارجية تحتاج إلى تشخيص. الموضوعات الخارجية، تقويم الواقع الخارجي، هذا يمكن للفقيه أن يستفيد فيه من رأي الناس، يمكن للعالم أن يستفيد فيه من رأي الناس. كيف نشخص هذا الموضوع؟ كيف نقوم هذا الظرف أو هذه القضية؟ هنا يمكن الاستفادة من رأي الناس. هناك أحكام بالعناوين الأولية وأحكام بالعناوين الثانوية، هل أن هذا الوضع ينطبق عليه العنوان الأولي أو العنوان الثانوي؟ هذا يمكن للفقيه أن يستفيد فيه من آراء الناس، بل مطلوب أن يستفيد من آراء الناس. فقيه أو العالم الديني أو القيادة الدينية ينبغي أن يستفيد من رأي الناس. البعض قد يتصورون أن العالم لأنه درس العلوم الدينية فهو مستغن عن الناس، كل شيء هو يقرره، كل شيء هو يراه بمفرده. لا، هذا خطأ. العالم الديني، القائد الديني، الجهة الدينية، ينبغي أن تستفيد من آراء الناس، من خبرات الناس، من تجارب الناس، وخاصة ونحن نعيش في هذا العصر مجتمعاتنا فيها متعلمون، فيها مثقفون، فيها خبراء، فيها أصحاب تجارب. عالم الدين ينبغي أن يستفيد من هذه الطاقة ومن هذه الخبرات ومن هذه الكفاءات في تشخيص الموضوعات، في دراسة الظروف، أشياء كثيرة يمكن أن يستفيد من خلال رأي الناس ومن خلال تجارب الناس. إدارة شؤون الناس الدينية تحتاج إلى الاستفادة من آراء الناس. كيف يدير العالم المسجد؟ كيف يدير الحسينية؟ كيف يتصرف في الحقوق الشرعية؟ الحقوق الشرعية تأتي إلى الجهة الدينية، إلى عالم الدين، لا تأتي له باعتبارها ملكا شخصيا له، وإنما حتى يصرف الحقوق الشرعية في مواردها وحسب الحاجة. كيف تصرف هذه الحقوق الشرعية؟ ما هي الموارد المناسبة لصرف الحقوق الشرعية؟ ما هو المهم والأهم؟ كيف؟ هذا يمكن لعالم الدين، بل ينبغي لعالم الدين أن يستفيد من آراء الخبراء والطاقات الموجودة، الاقتصاديون الموجودون في المجتمع، أصحاب الخبرة بالوضع الاجتماعي، أصحاب المعرفة بالأوضاع السائدة في كل مجتمع وفي كل بلد. هذا أيضا مجال من المجالات. برامج التوجيه والتوعية، أنا لازم أخطب وأوجه الناس، ما هي الأولوية؟ ما هي القضايا التي ينبغي التركيز عليها؟ ما هي المشاكل التي ينبغي معالجتها؟ وما هي أفضل أساليب ووسائل المعالجة؟ عالم الدين ينبغي أن يستفيد من علماء النفس، إذا في ناس أخصائيون في النفس، في علم النفس، في علم الاجتماع، في القضايا المختلفة، يستفيد من دراساتهم، يستفيد من أبحاثهم، يستفيد من آرائهم. وهذا ما يجب أن يكون في الواقع. هذا نقص واضح في مؤسساتنا الدينية وفي جهاتنا الدينية، لا تستفيد من الخبرات ومن التجارب الموجودة في المجتمع. لا ينبغي للجهات الدينية، لعلماء الدين، أن يتجاهلوا الكفاءات والقدرات والخبرات الموجودة في المجتمع، ولا ينبغي لأصحاب الكفاءة والطاقة من أبناء المجتمع أن يبتعدوا عن التواصل مع العلماء لترشيد المسيرة ولإفادة المجتمع من خلال تجاربهم وطاقاتهم. الحالة الدينية لازم تمتلك مؤسسات، الحالة الدينية لازم تستفيد من الخبرات والتجارب. وإذا ما عدنا حتى للنبي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وآله أكمل الناس عقلا ورأيا، ومع أنه مسدد من قبل السماء، ولكن الله تعالى أمره أن يستشير الناس. الله تعالى يقول: وشاورهم في الأمر. شاورهم، تشاور مع أصحابك، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله المعصوم المسدد بالوحي، لكن الله تعالى يقول له: شاور من حولك في الأمر. وبالفعل التاريخ ينقل لنا كما يقول أحد الأصحاب، أبو هريرة ينقل يقول: ما رأيت أحدا أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومثل ذلك نقل عن أم المؤمنين عائشة أيضا أنها قالت: لم يكن هناك أحد أكثر استشارة للناس أو لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان غالبا ما يقول لأصحابه: أشير عليك، أشير عليك تجاه القضايا، تجاه الأمور، تجاه الوقائع اللي تحصل، أشير عليه، شنو رأيكم في الموضوع؟ والناس يطرحوا آراءهم. وينقل لنا التاريخ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بالآراء التي يطرحها بعض الأصحاب في واقعة بدر، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين وعسكر في منطقة عند بئر بدر، جاء الحباب ابن منذر قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلت، هذا المكان اللي انت معسكر فيه، اهو امر من الله انزلك الله اياه؟ الله قال لك تعال اسكر هنا، ام انها الرعي والحرب والمكيدة، انت من خلال تشخيصك للوضع الخارجي تشوف هذا المكان مناسب؟ اذا امر من الله خلص ما عندنا كلام، واذا المسألة مسألة مصلحة الحرب والمعركة هذا بحث اخر يمكننا نطرح رأينا. فقال صلى الله عليه وآله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، اهلك رأي؟ قال: نعم يا رسول الله، هذا هو مكان مناسب لإدارة المعركة، انهض بنا الى الجهة الاخرى، وبين وجهة نظره. فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله رأيه وقال: ننهض إلى الجهة التي اقترحها حباب ابن المنذر. وهكذا في أكثر من مورد في قضية الخندق، حينما حاصر الكفار والمشركون واليهود والنصارى الأحزاب، معركة الأحزاب المعروفة، حاصروا المدينة، الرسول صلى الله عليه وآله جمع أصحابه، أشيروا عليه شو نسوي؟ نطلع نقابلهم خارج المدينة، نبقى في المدينة، كيف نتحصن، نسوي قلاع نتحصن وخصون نتحصن بها، ماذا نصنع؟ الأصحاب طرحوا آراءهم. فقام سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه قال: يا رسول الله، إنا كنا في فارس حينما يدهمنا عدو نحفر خندقا حول البلد حول المدينة، فلا يستطيع العدو بخيله ان يدخل الى داخل ساحتنا، واحنا نبقى نتحكم في المعركة اكثر، واقترح ارى يا رسول الله ان نحفر خندقا حول المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان سمع رأيه اقتنع برأيه وامر المسلمين ان يحفروا خندقا حول المدينة. وهكذا اذا التشاور مطلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: العاقل لا يستغني عن آراء الناس، العاقل يستفيد من آراء الناس، يأخذ مشورتهم. إذن فالقيادات الدينية ينبغي أن تستفيد من رأي الناس، والناس أيضا ينبغي أن يطرحوا رأيهم أمام القيادات الدينية. في بعض الأحيان الناس يكون عندهم تهيب، عنده وجهة نظر، الخطيب العالم الديني ألقى موضوع ألقى كذا، هو عنده وجهة نظر معينة يتهيب، يمكن يحكي وراء: ليش الشيخ قال هالشكل؟ ليش العالم تصرف هالشكل؟ ليش المرجعية ما اتخذت هذا الموقف؟ طيب يا أخي وصل رأيك، وصل رأيك. ينبغي أن تصل آراء الناس للمراجع، ينبغي أن تصل آراء الناس للعلماء، ينبغي أن تصل اقتراحات الناس ونقد الناس للخطباء، تالي مو معصومين، بل أنت مسؤول. الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولولاة الأمر من المسلمين. وصل رأيك، مطلوب منك أن تنصح، مطلوب منك أن توصل رأيك. نحن مع الأسف في هالجانب عندنا نقص، تجد بعض الناس يدردمون ويتحدثون ولكن لا يوصل رأيه للجهة المسؤولة المعنية. ليش بعد؟ الشيخ قال. طيب الشيخ بشر، روح تناقش وياه، روح بين لي نقطة الضعف. وإذا واحد واثنين وثلاثة وأربعة جاءوا تكلموا مع الشيخ، مع المرجع، مع العالم، مع الخطيب، بالتالي هو يبحث الموضوع وقد يقتنع أنه بالفعل المسألة تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى ترشيد. لازم يكون في تفاعل، لازم يكون في تفاعل متبادل. هذا بالنسبة للمحور الأول، واقع التأثير المتبادل. المحور الثاني، ضغوط الجمهور والموقف الشرعي. في بعض الأحيان العالم الديني الجهة الدينية يكون عندها رأي شرعي، مو قضية تشخيص، موضوع رأي شرعي، هذا حرام هذا حلال، هذا يجوز هذا ما يجوز. وفي بعض الأحيان يكون هناك تشخيص لمصلحة، الجهة الدينية تشخص أن مصلحة الدين، مصلحة الأمة، مصلحة المجتمع تقتضي هذا الرأي، تقتضي هذا الموقف. لكن الجمهور، ونقصد بالجمهور يعني عامة الجمهور، غالب الجمهور أو شريحة واسعة من الجمهور، تعارض، تخالف ذلك الرأي، تخالف ذلك الموقف. هنا تحصل إشكالية. ما هو الموقف؟ كعالم، كجهة دينية، عندهم تشخيص، عندها تشخيص أن هذا رأي شرعي، لكن في مخالفة عند الناس، هناك تشخيص أن هذا الموقف تتطلبه المصلحة، لكن في رأي سائد في الجمهور أو موقف عند الجمهور ما موافقين على هذا الرأي، ما يتقبلوا هذا الرأي. هنا القيادات الدينية تتنوع، بعض القيادات الدينية تكون عندها درجة من الجرأة ودرجة من الإقدام، ما دام رأي شرعي، ما دام المصلحة تقتضي، مصلحة الدين، مصلحة المجتمع، تصر على طرح رأيه، هذا هو الرأي، هذا هو رأي الشرعي. بعض القيادات لا، ترتئي التراجع، سكوت، شو نسوي؟ الرأي الشرعي الشكل، لكن الناس ما يقبلون، قسم من الناس ما يرضون، فإذا أطرح هذا الرأي تصير مشكلة، إذا أطرح هذا الرأي الناس يأخذوا موقف، الناس ينفضوا عن حولي وما أشبه ذلك، فتحصل حالة من التراجع، تحصل حالة من التردد في طرح الرأي وطرح الموقف. تنوع، لماذا يختلف الأمر؟ طبعا هذا يرتبط بثلاثة أمور، ثلاثة أسباب. السبب الأول مدى وضوح الرؤية عند الجهة الدينية، قد تكون الرؤية واضحة، الرؤية الواضحة تكون عامل مساعد للإقدام وللصمود عند العالم، عند القيادة الدينية، الرؤية واضحة. في بعض الأحيان الرؤية لا، ما تكون واضحة، شوية في يعني خلل، في تشويش، في غبش في الرؤية، فتصير حالة من التردد عند هذه الجهة الدينية. ولذلك عندنا رواية عن الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، رواية جميلة جدا. الرواية تقول عن الإمام: العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وفي نص آخر: العالم العارف بأهل زمانه لا تهجم عليه اللوابس. كل ما كان العالم معرفة بالوضع العام، معرفة بالوضع السياسي، بالوضع الاجتماعي، بالحالة العامة، أجلى وأوضح، هنا تكون الرؤية أمامه أوضح، الرأي يصير واضح عنده. أما إذا ما كانت تلك المعرفة تهجم عليه اللوابس، يعني يشك، يتردد، شبهات، تردد يصير، فإذا وضوح الرؤية ثبت. السبب الثاني ضعف الشخصية وقوتها، الناس يتفاوتون حتى على مستوى العالم، صح عالم دين، لكن هناك شخصية قوية تمتلك الشجاعة وتمتلك القوة، هناك شخصية ما عندها هالمستوى من الشجاعة، نفوس الأفراد تختلف، العلم والمعرفة ما تسوي تبديل كامل في شخصية الإنسان، ولذلك يتفاوت العلماء ويتفاوت الناس في نفسياتهم في شخصياتهم. فهناك بعض القيادات الدينية عندها قوة جنان، عندها شجاعة، عندها جرأة، في بعض الأحيان لا، يصير خوف، وقد لا يكون الخوف على الذات، يخاف على نفسه، لا، يخاف من مضاعفات الموقف الذي يتخذه. هذا سبب ثاني. السبب الثالث درجة الإخلاص، والاستعداد للتضحية، وخاصة إذا كانت القضية تتعلق برأي الناس وبسمعة العالم عند الناس، هذا شيء صعب. العالم ممكن إذا موقف يسبب له خسارة مالية، إذا بينت هذا الرأي تصير خسارة مادية يتحمل، يسبب له أذى جسمي يسجن يعتقل ينفق صيبة مشكلة يتحمل، لكن إذا كانت سمعته تتضرر هذا أصعب من كل تلك الأمور. هذا شيء صعب، أن الناس يتكلموا عليه، يشككوا فيه، يثيروا شبهات حوله، يشككوا في دينه، يشككوا في توجهه، هذا أمر صعب. ولذلك في رواية تقول إن أحد الأنبياء حينما بعثه الله تعالى طلب من الله طلب: يا رب أنا أتحمل أبلغ هذا الدين والرسالة، بس يا رب أريد طلب واحد. ما هو؟ قال: يا رب أريد أن تكف عني ألسنة الناس، ما أبغى أحد يتكلم عليك. يصير؟ فأجابه الله تعالى: خصلة لما أجعلها لنفسي كيف أجعلها لك. الله يتحدث عليه، أنت تريد ما يتحدث عليه؟ خصلة لما أجعلها لنفسي كيف أجعلها لك. لكن هذه فيها درجة كبيرة من الصعوبة، أن يتحمل الإنسان أن يصير معرض أخذ رد، وأن يشكك فيه، وأن يصير اتهامات إليه، هذه حالة صعبة. ولذلك يحتاج العالم إلى أن تكون عنده درجة من الإخلاص والتضحية، أن الأمر إذا استلزم أن يبين رأي شرعي، أن يأخذ موقف لمصلحة المجتمع، حتى لو يصير كلام عليه خليه يتكلم، يصير نقد عليه خليه ينتقده، ما في مشكلة. كمثال، وراح نتكلم عن الأمثلة، الإمام المجتبى الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، مو بعض أصحابه يدخلون عليه يقولوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذا مو شيء بسيط على نفس الإمام، ومو ناس عاديين، ناس قريبين من الإمام، لكن الإمام كان مشخص هذه مصلحة، فتحمل العناء وتحمل الألم وتجرع الغيظ من أجل المصلحة، ليس خوفا على نفسه من أن يدخل المعركة ضد معاوية، لكن مصلحة الأمة ومصلحة الرسالة كانت تقتضي تحمل. هذا يحتاج إلى درجة من الإخلاص ودرجة من الاستعداد للتضحية، تتفاوت بين العلماء بين القيادات الدينية. هنا يأتي سؤال: ليش الجمهور يضغط؟ لماذا تحصل ضغوط من الجمهور تجاه هذا الرأي أو ذاك الموقف التي تتخذه الجهة الدينية؟ ليش؟ في الواقع هذا واضح، أسباب: إما لأن هناك أعراف وتقاليد ورأي سائد عند الناس، وعادة الناس يتمسكوا بالرأي السائد ويتمسكوا بالأعراف والتقاليد السائدة، فإذا طلع عليهم العالم الجهة الدينية برأي جديد خلاف عاداتهم خلاف تقاليدهم خلاف ما هو سائد عندهم، هنا القبول ما يكون سهل عند الناس. هذا سبب. السبب الثاني: أن تكون هناك مصالح عاجلة يلحظها الناس، بينما العالم يشوف لا، في مصلحة دينية أهم، في مصلحة مستقبلية أهم. لكن الناس، مو كل الناس في مستوى اللي يدركوا، عندهم نظرة بعيدة. هذا سبب ثاني. سبب ثالث، وهذا سبب حساس: وجود مراكز قوى ولو من نفس الصنف من نفس النوع تثير الناس. يعني عالم جهة دينية تتخذ موقف رأي شرعي، أكو علماء آخرون إما لأن عندهم وجهة نظر وإما لسبب أو لآخر يخالفوا. المخالفة العلمية إذا كان رأي علمي ما في مشكلة، لكن في بعض الأحيان ما تكون في حدود المخالفة العلمية، تصل إلى مستوى تهييج وإثارة الناس على ذلك العالم، على صاحب الرأي الجديد، تصير إثارة وتهييج وتهيئة، هذا يبغى يبدل عقيدتكم، يبغى يبدل دينكم، هذا خرج عن الدين، هذا ضال، هذا تهيج، حالة تهيج. هنا يصير ضغط عند الجمهور تجاه هذا الرأي، ونشوف أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة عند كل المذاهب الإسلامية. شوف عند علمائنا في تاريخنا مثل هذه الحالة كانت موجودة. المرجع اللي كان هو فقيه العصر في زمانه والمرجع الأعلى الإمام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، مرجع كان الرأي السائد عند الفقهاء، وهو أيضا السيد كان هذا رأيه، نجاسة الكفار، نجاسة غير المسلمين على اختلاف أديانهم بما فيهم أهل الكتاب، وبالتالي لا تستطيع أن تلمسه برطوبة، لا تستطيع أن تشرب سؤره، نجس خلاص. بعد ذلك تغير سيد الحكيم الله يرحمه، جدد النظر في المسألة، بحث في الموضوع لسبب أو لآخر، توصل إلى قناعة بأنه أهل الكتاب طاهرون، اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم هؤلاء طاهرون ونجسون مثل المشركين، ليسوا نجسين كالمشركين. طيب فقيه ومرجع صار عند هذا الرأي، فرح رأيه للناس، بس الرأي السائد كان نجاسة أهل الكتاب. هذا صار خلاف المألوف والسائد، ولعل هناك بعض الأطراف أيضا استغلت الموضوع للتهريج، أوه بعد هذا يميع الدين، هذا يخلي عدم وجود فواصل وحواجز بين المسلمين وبين غيرهم، هذا يخالف ما عليه العلماء، هذا كذا هذا كذا، فرب جعل الإمام الحكيم، صار الضج على الإمام الحكيم بسبب هذا الرأي الفقهي. وينقل العلامة الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه في كتابه فقه الإمام الصادق، يقول أنا أعرف مجموعة من الفقهاء المراجع عندهم نفس الرأي، عندهم نفس القناعة التي وصل إليها الإمام الحكيم، لكن لا يجهرون برأيهم، ما يقول رأي أن أهل الكتاب طاهرون، والسبب في ذلك ليش؟ خوفا من رد الفعل، انه الناس يتكلموا الناس يتحدثوا. الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه ينقل عن المرجع الاعلى في زمانه في ايران السيد البروجردي رحمة الله عليه. السيد البروجردي كان يقول ان التقية من اصحابنا في داخلنا هي اهم واعلى من التقية من خارجنا، يعني في بعض الأحيان يكون رأي بس تقية من شي سوي، يقول رأي الناس تصير ضجة تصير مشكلة. وفعلا كان زعيم الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الكريم الحائر رحمة الله عليه، هذا صار عنده وجهة نظر أن الموجودين المسلمين الموجودين في الغرب والناس اللي يريدوا يفهموا الإسلام يحتاجوا إلى عالم دين يعرف اللغة الإنجليزية، لكن ما عندنا في الحوزة كان علماء يعرفون اللغة الإنجليزية. فقرر وهو رئيس الحوزة أن يسوي درس في الحوزة لتعليم اللغة الإنجليزية، حتى طلاب الحوزة أو قسم من طلاب الحوزة يدرسون اللغة الإنجليزية فيستطيعون التبليغ. صارت ضجة وجماعة سووا زوبعة على الشيخ، وراحوا تكلموا ويا الناس ليدفعوا الحقوق الشرعية، انتوا تعطوا حقوق شرعية حتى يعلموا بهاللغة الكفار، حق الإمام يصرف حتى نتعلم اوكي ويس ومنو، شو يصير هذا؟ هذا تضييع لحق الإمام، تضييع للحقوق الشرعية. صارت ضجة، الشيخ قال هونا ما يحتاج ندرس انجليزي خلاص هونا بطن. ففي بعض الأحيان تصير ضغوط من هذا القبيل. سيد محسن الأمين العامل رحمة الله عليه حينما طرح رأيه حول تنزيه الشعائر الحسينية، هم صارت عليه ضجة وكفروا، إثارات عظيمة صارت عليه، كان يريد يروح للزيارة للنجف الأشرف، جت رسائل لا تيجي، خطر عليه، ناس يتهددوه قتلوه، ناس يتهددوه يهينوه، مع أنه فقيه وعالم كبير، لأن عنده وجهة نظر تخالف الرأي السائد. هذا موجود عند كل المذاهب. الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه من علماء الأزهر وعالم له كتب وله آراء ناضجة، هو قال في أحد المؤتمرات كما نقل عنه، أنا عندي بعض الآراء الفقهية 20 سنة وأنا أتكلم عليها خوفا من ردود الفعل اللي تصير على هذا الرأي. رئيس مجلس الشورى عندنا في المملكة الشيخ صالح بن حميد في مؤتمر حفل تكريم لأبيه الشيخ عبد الله بن حميد في جامعة أم القرى في مكة، حسب ما نقلت جريدة المدينة في 30 شوال 1426 هجرية، الشيخ صالح ينقل عن والده يقول أن والده خاض معركة قاسية في منطقته في بريدة، لأنه كان يريد في 70 هجرية كان يريد أن يبني المسجد، يريد يبني مسجد بس بالإسمنت المسلح. الناس قالوا هذه بدعة، المسجد لازم يبنى بالطين وسقف النخيل، تبنيه بالإسمنت المسلح هذه بدعة. يقول الشيخ صالح الناس كانوا يرون أن هذه القضية معركة حياة أو موت، ما في هذا بدعة، شلون تبني مسجد بالإسمنت المسلح حياة أو موت هذه؟ فهذه تحصل في مختلف المجتمعات، تحصل مثل هذه الحالات. لكن القيادة الدينية اللي عندها وضوح في الرؤية، اللي عندها قوة شخصية، اللي عندها درجة عالية من الإخلاص والاستعداد للتضحية، إذا كانت القضية تستلزم، في بعض الأحيان قضايا جانبية، في بعض الأحيان لا قضية تستلزم، لا القيادة الدينية تقدم وتبين الموقف وتعطي الرأي الشرعي، هذا هو المطلوب. والحمد لله في تاريخنا المعاصر نجد علماء رواد كانت عندهم آراء وأفكار في تجديد الفكر الإسلامي، في تجديد الفقه الإسلامي، طرحوا مشاريع فكرية. نجد في العراق مثلا شهيد سيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه، والآراء والمشروع الفكري التجديدي الذي طرحه واجه ضغوط. من يقرأ في حياته وفي سيرته وفيما كتب تلامذته عنه يلحظ كيف كانت عند معاناة من هالآراء التجديدية التي طرحها. وأيضا في لبنان الإمام موسى الصيدر، الشيخ محمد جواد مغنية، الشيخ محمد مهدي شمس الدين وبقية العلماء المجددين أيضا واجهوا مشاكل، لكنهم تحملوا مسؤوليتهم لأن هذه مسؤولية شرعية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، مسؤولية شرعية. ولا ننسى أنه حتى في منطقتنا والحمد لله عندنا بعض العلماء الرواد في طروحاتهم الفكرية والعلمية، وهنا يجدر بنا أن نشير إلى شخصية الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي من الله عليه بالصحة والعافية. الشيخ الفضلي الآن أصيب أخيرا بجلطة في الدماغ، لكنه الحمد لله تجاوز أغلب آثارها، لكنه لا يزال تحت العلاج في الرياض في مدينة الأمير سلطان للعلاج الطبيعي، ويحتاج إلى دعائكم ودعاء المؤمنين، نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية. هذا الرجل بدون مبالغة هو من أبرز الكفاءات، إن لم يكن أبرز كفاءة علمية في منطقتنا في هذا العصر في هذا الوقت. ولا يصح أن نبخس الناس حقوقهم ولا تبخس الناس أشياءهم. احنا في بعض الاحيان نكون جريئين في الاشادة بشخصيات من خارج بلدنا، او في الاشادة بشخصيات بعد رحيلها، بعد ما يروح الواحد ويموت نتأسف عليه ونشيد الفضائل ونسوي مهرجانات بتأبينه، وهذه ليست من صفات المجتمعات الحية المنصفة. لابد من الاشادة بالكفاءة في وقتها ومع وجودها، والشيخ كفاءة عظيمة ينبغي الإشادة بها. رجل فقيه وكتاباته وآراء العلماء تدل على مكانته الفقهية العلمية، وأيضا شخصية أكاديمية بالإضافة إلى دراسته الحوزوية في النجف الأشرف وحضوره بحوث الخارج على كبار وفطاحلة العلماء والفقهاء، واصل دراسات الأكاديمية، نال البكالوريوس من كلية الفقه في النجف والماجستير من جامعة بغداد والدكتوراه من جامعة القاهرة، فهو أكاديمي حوزوي. أيضا نتاجه الفكري والثقافي مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات، أكثر من 50 كتاب في مختلف المجالات، ومن أبرزها كتابه دروس في فقه الإمامية 5 مجلدات. بعض كتبه تدرس في الحوزات العلمية، درست في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من قبل 30 سنة، وبعض كتبه تدرس هناك، خلاصة المنطق، مبادئ أصول الفقه، خلاصة الصرف وما أشبه، مجموعة من الكتب كانت تدرس في الحوزة العلمية في النجف من 30 سنة، وهي الآن تدرس أيضا في الحوزة العلمية في قم. أيضا نشاطه الثقافي، كان من المؤسسين للحركة الإسلامية في العراق، كان عضو في جمعية منتدى النشر، عضو في جماعة العلماء، في رابطة النشر، عضو في هيئة تحرير مجلة الأضواء، في هيئة تحرير مجلة النجف، وهكذا مؤسسات كثيرة. ومن سنة 1391 هجرية جاء إلى جدة وأصبح أستاذا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وهو الذي أسس قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد العزيز، وهو عضو مؤسس دائم في لجنة المخطوطات بمكتبتها المركزية. بالتالي هو شخصية رائدة وكفاءة مهمة، وبالإضافة إلى ذلك أخلاقه، انفتاحه، منفتح على الجميع، يشيد بالطاقات. أغلب البحوث، أغلب الكتب، ما في واحد ودال كتاب أو بحث مهما كان مستواه إلا وشجعه، وإذا طلب منه مقدمة يعمل مقدمة لكتابه. ولذلك ينبغي أن نرفع أيدي الدعاء والضراعة إلى الله بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، بدعائكم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ننتقل إلى المحور الثالث، نماذج من سيرة الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. نحن نجد أنه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض المواقف الرسول صلى الله عليه وآله يتخذ موقف، يعترض الأصحاب عليه، يعترض كثيرون على الموقف، لكن حينما تكون هناك مصلحة واضحة، رأي واضح، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يلتفت إلى تلك المعارضة. ومن أبرز الأمثلة ما حصل بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية في السنة 6 للهجرة اعترض أغلبية الصحابة عليه، ومن أبرز المعترضين كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، كما هو موجود في التاريخ وفي السيرة النبوية، جاء وهو غاضب، يعني منفعل متحمس، يا رسول الله أولسنا مسلمين؟ قال بلى. أوليسوا مشركين؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ هذه اتفاقية مجحفة، هذا صلح مجحف، ذل علينا، فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله، إني عبد الله ورسوله وأنفذ أمره، وإن الله لا يضيعني أبدا، أو بما مضمونه. وطرح رأيه باعتبار خلاص رأي شرعي، وباعتبار مصلحة واضحة وقطعية، مع أن بعض فقراتها أن من جاء من المسلمين من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من دون رضا ولي أمره الرسول يعيده. توها وقعت الاتفاقية وإذا أبو الجندل ابن سهيل بن عامر يأتي وهو يرسف بقيوده مسلم وعليه تعذيب وتنكيل من قبل أبيه ومن قبل المشركين، وصل نفسه واجى عند المسلمين، لجأ للمسلمين. سهيل بن عامر هو اللي كان موقع الاتفاقية، قال يا رسول الله تونا اتفقنا وهذا يبني وأنا ما أقبل يبقى عندكم، لازم ترجع عنه. والرسول صلى الله عليه وآله أمر بإرجاعه. يا رسول الله كيف ترجعني إلى من يضطهدني ويفتنني عن ديني وأنا جاي لاجئ؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال اصبر فإن الله سيجعل لكم من أمركم فرجا ومخرجا عن قريب. ورجع إلى المشركين. هذا مثال. نجد في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما آلت إليه الخلافة ضغوط صارت على الإمام من قبل من حوله من قبل أصحابه حول قضايا وأبرزها تثبيت معاوية بن أبي سفيان على ولاية الشام. ثبته، خليه، ثبته على ولاية الشام، إذا استقرت الأمور بعدين تقدر تعزله، أما من الآن تعزله يصير ضدك يحاربك. فرفض أمير المؤمنين عليه السلام وقال والله لا أبقيه يومين، ما قبل أن يثبت على ولاية الشام. والموضوع الثاني المفاضلة بين الناس في العطاء، كانوا متعودين على المفاضلة وعلى تقديم مبالغ حسب الدرجات والمستويات. أمير المؤمنين عليه السلام جاء وسوى بين الناس في العطاء، اللي تجي إلى تلك القرشية ومعها مولاتها وقد اعتقتها يتوزع عليهم العطاء، تطلع هذه القرشية تطلع بعدين مولاتها تسألها كم أعطوك، هل قد شافت مثل ما أعطوها؟ ترجع يا أمير المؤمنين أنا قرشية من قريش وتعطي مولاتي اعتقتها بالأمس مثل ما تعطيني. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام قبضتين من تراب بيديه ثم قال إني لا أجد فرقا بين هاتين القبضتين، كلكم لآدم وآدم من تراب. صارت محاولات للإمام علي أن يستمر على السياسة السابقة بالمفاضلة بين الناس في العطاء من أجل أن يثبت حكمه، فقال عليه السلام أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به ما سمر سمير أو أما نجم في السماء نجماء. خالف الشرع علشان يثبت حكمي؟ لا يثبت حكمي، الالتزام بأمر الشرع هو أولى وأهم. ونجد ذلك في حياة الإمام الحسن عليه السلام في صلحه، وفي موقف الإمام الحسين عليه السلام. وقبل أن ننتقل إلى موقف الإمام الحسين عليه السلام نشير إلى موقف الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. أواخر الدولة الأموية عباسيون تحركوا، وكان شعار العباسيين إلى الرضا من آل محمد، وبالتالي باسم أهل البيت كانت ثورتهم. كثيرون جاءوا إلى الإمام الصادق عليه السلام، طرح عليه أن يتصدى وأن يتبنى، أبو مسلم الخراساني الزعيم النافذ في خراسان وأمثاله، طلبوا من الإمام أن يتصدى. الإمام كان يرفض ويقول ليس الزمان زماني وما أنتم من رجالي. تشخيص للوضع كان أنه ليس هو الوقت المناسب. صارت إثارة على الإمام، وخاصة الجماعة الذين كانوا يتبعون أبناء زيد بن علي بن الحسين عليه السلام اللي يطلق عليهم الزيدية، وكانوا يتقدون حماسا ويواصلون ثوراتهم على الحكم الأموي. جاء أحدهم أحد أصحاب الإمام للإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله إن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر ابن محمد خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، لا يرى الجهاد في سبيل الله. الإمام أجابهم أنا لا أرى الجهاد؟ في واحد مسلم ينكر فريضة الجهاد؟ أنا لا أرى الجهاد، بلى والله أراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. أنا أعرف بتشخيص الوضع والحال لأن عندهم حماس وعندهم انفعال، أنا أترك الموقف الصحيح اللي أراه من أجل الاستجابة لانفعالات الجمهور ولعواطف الجمهور؟ لا. فإذا القيادة الشرعية ينبغي أن تكون في هذه الموقعية توازن الأمور، إذا الموقف يتطلب إقدام لا تبالي بتخاذل الناس، وإذا الموقف يتطلب مهادنة لا تبالي بحماس الناس وباندفاع الناس. وهذا ما نجده في سيرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد وفاة معاوية جاءته رسائل، بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن عليه السلام جاءته رسائل أنه طيب أخوك الإمام الحسن كان رأي المصالحة والمهادنة، الآن راح أخوك الحسن تحرك تصدى، مورست ضغوط كثيرة، رسائل ناس اجوا للإمام، فرفض الإمام الحسين، قال بيننا وبين معاوية عهد لا تتحركوا واسكنوا ما دام الرجل حيا، وما استجاب لتلك الضغوط. بالعكس حينما تولى يزيد ابن معاوية كثيرون نصحوا الإمام من كبار الشخصيات أمهات المؤمنين من الأصحاب، عبد الله بن العباس أخو محمد بن الحنفية، عبد الله بن الزبير، شخصيات كثيرة جاءوا يثنون عزمه، لا تقوم، لا تتحرك، لا تطلع إلى العراق، أنت تعلم ما فعل أهل الكوفة بأبيك وأخيك، لماذا تتحرك؟ لكن الإمام كانت الرؤية واضحة عنده، كان الموقف واضح عنده، ولذلك لم يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، بل كان يجيبهم شاء الله أن يراني قتيلا. بصيرة، بصيرة نافذة. البصيرة النافذة هذه من أثارها، لما يكون الإنسان على بصيرة من دينه لا يتأثر بالأجواء، لا يتأثر بالمحيط، لا يتأثر بالضغوط. ولا شيء أهم من البصيرة في الدين، من البصيرة في الأمور. ولذلك حينما أراد الإمام الصادق سلام الله عليه امتداح عمه العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، امتدحه بهذه النقطة: رحم الله عمي العباس. شنو كان صفته؟ كان نافذ البصيرة، صلب الإيمان، نافذ البصيرة. أبو الفضل، أبو الفضل، وما أدراك ما أبو الفضل العباس، هذا البطل الشجاع الذي كما يصفه الإمام الحسين كما ورد في روايات المقاتل والروايات التاريخية: أنت حزام ظهري وحامل لوائي والعلام من معسكري، فإذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. ما كان يأذن إلا بأن يروح إلى المعركة، ولذلك آخر من بقي مع الإمام الحسين هو أبو الفضل العباس. بعد ما استشهدوا جميع الأصحاب والأنصار وبنو هاشم، الجميع استشهدوا، كل ما يجي العباس يطلب الرخصة من أخيه الحسين، الحسين ما يقبل يأذن إلى بالخروج إلى المعركة، إلى أن قتل الجميع. بعد ما بقي مع الحسين إلا العباس، ما حد مع الحسين. جاء إليه: أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري، أخي أبا عبد الله لقد تألمت مما رأيت ومن استغاثة الأطفال والنساء وهم يطلبون الماء. أخته العقيلة زينب تحمل أمامه طفل الحسين الرضيع وتخاطبه على لسان الشاعر كما يصور الشاعر هذا الموقف: أخي أترضى يموت رضيع الحسين والماء طامن لطلابه، وأنت ابن من لا فتى بعده ولا نسب فوق أنسابه. بعد ما يقدر يتحمل صيحات النساء والأطفال وهم ينادون العطش العطش، الحسين أجابه: أما إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. خرج أبو الفضل العباس إلى المعركة قتل القوم قتالا شديدا، نزل إلى المشرعة استطاع الوصول إلى الماء. شوف موقف الوفاء، شوف موقف الإيثار. وكان العطش قد أخذ منه مأخذا شديدا، فلما أحس ببرودة الماء مد يديه واغترف غرفة من الماء أدناها من فمه ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء من يده، وصار يخاطب نفسه: يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. ولم يشرب الماء، هذه نفسية الإيثار عند أبي الفضل العباس، واستمرت هذه النفسية تقول بعض المقاتل حتى حينما وقع صريعا وجاء إليه أخوه الحسين ووضع رأسه في حجره، سالت دموع أبي عبد الله على وجه أبي الفضل العباس، فتح عينه: من؟ قال: أنا أخوك الحسين، أنا الذي كسرت ظهري. تقول الرواية: رفع العباس رأسه من حجر أخيه وضعه على الأرض، شال رأسه خلاه في حجره مرة مرتين: أخي لماذا ترفع رأسك من حجري إلى الأرض؟ قال: أخي أبا عبد الله، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد قليل من الذي يضع رأسك في حجره؟ لحظة كانت صعبة وعظيمة على الإمام الحسين، هذا اللي عبر عنها السيد جعفر الحلي: فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، فأكب منحنيا عليه ودمه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. ماذا قال الحسين؟ الآن انكسر، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع؟ شملي وفي ظنك الزحام قيني، إنا لله وإنا إليه راجعون.